بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. يقول الحافظ العراقي رحمه الله: باب من نسب إلى غير أبيه. قال: ونسبوا إلى سوى الآباء، إما لأم كبني عفراء وجدة نحو ابن منية وجد كابن جريج وجماعات وقد وابن جريج وجماعات وقد عندكم ايه ونسبوا هذا لسه ما وصلنا، هو يسأل عن البيت الاول. ونسبوا وجدة كنحو ابن منية وجد كابن جريج وجماعات وقد، ايش عندكم وجماعة وقد؟ النسخة اللي عندنا كابن جريج وجماعات وقد. لسه ما سمع. شو عندك عبد العزيز في الألفية؟ كابن جريج وجماعات وقد، على أن بالجمع لا بالإفراد. وقد ينسب كالمقداد بالتبني، فليس للأسود أصلا بابني. كنا بدأنا الكلام على هذا الباب، وقد قسمه المصنف إلى أربعة أقسام، وعنون له بقوله: باب من نسب إلى غير أبيه. وذكر أن النسبة إلى غير الأب قد تكون إلى الأم، كما ضرب المثل ببني عفراء معاذ ومعوذ، وعوذ أو معاوية أبناء عفراء، وهؤلاء كلهم من الصحابة رضوان الله عليهم، ومن العلماء المشهورين كابن علية. والقسم الثاني قال: هو من نسب إلى جدته أو جده. من نسب إلى جده، إلى جدة دنيا كانت أو عليا، أو نسب إلى جده. ثم وقفنا عند القسم الثالث، وهو من نسب إلى جده. ومن ذلك ما نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه انتسب إلى جده عبد المطلب، كما وقع ذلك في غزوة حنين، يوم أن صعد النبي صلى الله عليه وسلم وركب بغلته، ولما فر بعض من حوله من المسلمين عقابا لهم، حيث إن منهم من كان حديث عهد بإسلام، وكانوا قد ظنوا أنهم كفر، فقال بعضهم: لن نغلب اليوم عن قلة. وعندما واجهوا ثقيف، أمطرتهم ثقيف بالنبال، ففر منهم من فر، فبقي النبي صلى الله عليه وسلم، وثبت صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم على ناقته على بغلته، وكان يتجه تجاه العدو وقد رفع صوته وهو يقول أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب. فهذا الحديث جاء فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم نسب نفسه إلى عبد المطلب، وعبد المطلب جده وليس أباه. وهكذا جاء بعض الأعراب يسأل عن النبي صلى الله عليه وسلم فكان يقول أين فيكم ابن عبد المطلب، فأجابه النبي صلى الله عليه وسلم، وفي إجابته إقرار له بهذا الانتساب. ومن هنا جاز أن يضرب هذا الخبر مثلا للنبي عليه الصلاة والسلام إنه انتسب إلى جده، وأن من ينتسب إلى جده يعني أمر شائع. قال من نسب إلى جده، ومن ذلك قول النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم في الحديث الصحيح أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب. وكذلك قول الأعرابي في الحديث الصحيح أيكم ابن عبد المطلب. قال ومثاله في الصحابة يعني ممن انتسب إلى جده، قال أبو عبيدة بن الجراح، فإن أبا عبيدة كنيا واسمه عامر، وأبوه عبد الله، وجده الجراح، فانتسب إلى جده. واشتهر بين الصحابة رضوان الله عليهم بأبي عبيدة عامر بن الجراح، فهو عامر بن عبد الله بن الجراح. ومن هؤلاء أيضا حمل بن النابغة، فهو ابن مالك بن النابغة لكن نسب إلى جده. وهكذا مجمع ابن جارية، وصوابه مجمع ابن يزيد ابن جارية، يعني أن أباه يزيد وجارية جده، وقيل هم اثنان. وهكذا أحمد بن جز هو ابن سواء بن جز. قال هذا ما جاء في أسماء أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وما جاء في أسماء أئمة الجرح والتعديل. قال وفي الأئمة ابن جريج أئمة الرواية، واسمه عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج، ومثله ابن الماجشون وابن أبي ذير وابن أبي ليلى وابن أبي مليكة وأحمد بن حنبل، فإن اسمه أحمد بن محمد بن حنبل، وأبو بكر بن أبي شيبة اسمه عبد الله، وأخواه عثمان والقاسم كلهم ينسبون إلى الجد ويقال فيهم ابن أبي شيبة. وهكذا ابن يونس صاحب تاريخ مصر، فإنه نسب إلى جدي. وكذا ابن مسكين قال من بيوت المصريين، اشتهروا ببني مسكين من زمن النساء إلى زمننا، هكذا يقول الحافظ العراقي. هذا وجدهم الحارث بن مسكين أحد شيوخ الإمام النسائي رحمهم الله، فإن هؤلاء كلهم نسبوا إلى الجد واشتهروا بهذه النسبة. لكن يلاحظ أن مثل قوله ابن أبي ذئب وابن أبي ليلى وابن أبي مليكة وأبو بكر بن أبي شيبة وأخواه، يعني هنا النسبة ليست فيها إبهام، لأنه معلوم أن شيبة هذا له ابن، ومن نسب إليه يكون حفيدا، يعني ظاهر في النسبة، بخلاف قولنا ابن جريج وابن الماجشون وأحمد بن حنبل، فقد يظن أن هذه أسماء آبائهم، والواقع أنها أسماء لأجدادهم. قال والقسم الرابع من نسب إلى رجل لكونه تبناه، وقد كان التبني شائعا في صدر الإسلام في أول الإسلام، حتى أنزل الله سبحانه وتعالى قوله ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله، فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم. وممن كان ينسب إلى من تبناه زيد بن حارثة رضي الله تعالى عنه، فقد نسب إلى النبي عليه الصلاة والسلام لأن النبي صلى الله عليه وسلم تبناه، فكان يقال له زيد بن محمد. وهكذا سالم، كان يقال له سالم بن حذيفة لأن حذيفة تبناه، ولكن أو سالم سالم ابن أبي حذيفة لأن أبا حذيفة تبناه، لكنه لما أمروا بأن يدعوا إلى آبائهم فسموا سمي زيد بزيد بن حارثة، وسمي سالم مولى أبي حذيفة حيث لم يعرف أبوه. وممن نسب إلى رجل لكونه تبناه قال كالمقداد بن الأسود، فإن الأسود بن عبد يغوث رضي الله تعالى عنه لم يكن له ابن، لم يكن سالم، لم يكن المقداد ابنا له، وإنما تبناه، فكان يقال له المقداد بن الأسود وهو غير ذلك. فلما أمروا بأن يدعوهم لآبائهم دعيا إلى أبيه وأبطل التبني. قال القسم الرابع: من نسب إلى رجل لكونه تبناه كالمقداد بن الأسود فليس هو بابن للأسود، وإنما كان في حجر الأسود بن عبد يغوث وتبناه. نعم، ايش؟ لا، وإنما كان في حجر الأسود ابن عبد يغوث. عندكم ناقص النسخة صلحوها. وتبناه فنسب إليه، واسم أبيه عمرو، ولذلك سمي به المقداد بن عمرو ابن ثعلبة الكندي. وكالحسن بن دينار قال أحد الضعفاء، فدينار زوج أمه واسم أبيه واصل، فيكون اسمه الحسن بن واصل. قاله يحيى بن معين والفلاس عمرو بن علي والجوزجاني وابن حبان وغيرهم، كل هؤلاء من أئمة الجرح والتعديل نصوا على أن الحسن إنما هو ابن واصل وليس ابن دينار. قال ابن الصلاح: وكأن هذا خفي على ابن أبي حاتم، يعني صاحب الجرح والتعديل، حيث قال فيه الحسن بن دينار بن واصل، فجعل واصلا جده، والواقع أن واصلا أباه. يقول: قلت وقد جعل بعضهم دينارا جده. قال: رواه أبو العرب في كتابه الضعفاء عن يحيى بن محمد ابن يحيى بن سلام عن أبيه عن الحسن جده قال: الحسن بن واصل بن دينار، ودينار جده، والله أعلم. والمشهور أن دينار زوج أمه. ويلاحظ أن نسبة الأسماء إلى المتبنين في المتأخرين قليلة، وإنما كانت في صدر الإسلام حيث كان الأمر شائعا، ولما نهى النبي صلى الله عليه وسلم، بل نهى القرآن عن التبني وعن نسبة الولد إلى من تبناه، قل ذلك في الأسماء، وربما كان ذلك نادرا، كما أشار هنا إلى الحسن ابن واصل حيث نسب إلى زوج أمه. ثم قال رحمه الله: يعني فيما نقله الشيخ زكريا في هذا الباب. يقول الشيخ زكريا في هذا الباب: نعم، أي أسماء مركبة؟ مثل إيش؟ ها؟ هذا اسم مركب. المعروف أن الأسماء المركبة إما أن تكون مركب إسنادي كعبد الله وعبد الكريم، يعني الاسم مركب من المضاف المضاف إليه، وإما أن يكون مركب مزجي كقولهم حضر موت، وكقولهم بخت نصر. هذه الأسماء المركبة فهي تدل على أنها اسم لشخص واحد، فإن أضيفت إلى الآباء والأجداد ذكر بعد ذلك الآباء والأجداد، فهذه هي العادة التي عليها والتي صار عليها أهل العلم كقولهم فلان ابن فلان ابن فلان، فهذا لا يسمى اسم مركب، وإنما الاسم منسوب إلى أبيه وإلى جده. يقول الشيخ زكريا رحمه الله في هذا الباب: قال من فوائده من نسب إلى غير أبيه، قال من فوائده دفع توهم التعدد عند نسبة الراوي إلى أبيه فيظن أنهما اثنان والواقع أنهما واحد، ونسبوا أي المحدثون إلى سوى الآباء يعني إلى غير الآباء، وذلك أربعة أقسام: القسم الأول من نسب لأمه، والثاني من نسب لجدته، والثالث من نسب لجده، والرابع من نسب لمن تبناه. قال وقد بينها فقال: إما لأم كبني عفراء بالصرف، أصلها عفراء لأنه علم اجتمع مع التأنيث فيمنع من الصرف، لكن لضرورة الشعرية ولاستقامة الوزن صرف. قال بالصرف للروي، وهؤلاء الأولاد أبناء عفراء هم معاذ ومعوذ وعوذ، وقيل عوف بدلا من عوذ يعني بالفاء بدل الزاي، وعفراء أمهم وهي بنت عبيد بن ثعلبة من بني النجار يعني من الأنصار، وأبوهم الحارث بن رفاعة ابن الحارث أيضا من بني النجار. قال والثلاثة شهدوا بدرا، وقيل ثانيهم وثالثهم يعني الذين شهدوا بدرا، والأول لم يشهد وهو معاذ، وثالثهم بها، وتأخر أولهم إلى زمن عثمان، وقيل شهدوا بدرا هكذا عندكم، وقيل ثالثهم وثانيهم بها، والظاهر أن العبارة فيها قلق، وصوابها وقيل استشهدوا ببدر أو شهدوا بدرا واستشهدوا بها، وقيل ثانيهم وثالثهم يعني الذين استشهدوا ببدر، وتأخر أولهم إلى زمن عثمان رضي الله عنه، وقيل إلى زمن علي، تأخر إلى زمن علي وقتل في صفين كما مر معنا في كلام الحافظ العراقي. قال ومن هذه الأسماء التي نسبت إلى الأمهات قال كبلال ابن حمامة، فحمامة أمه واسم أبيه رباح، والمراد به بلال بن رباح مؤذن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، فقد كان بعضهم ينسبه إلى أمه. قال وكذلك وكإسماعيل ابن عليا، وهذا من أئمة الحديث ومن الرواة. فعلية أمه، واسم أبيه إبراهيم، واسمه إسماعيل ابن إبراهيم ابن مقسم الأسدي. قال وأما أو إما إلى جدي إلى جدة، يعني والقسم الثاني من نسب إلى جدته، سواء كانت الدنيا يعني أم أبيه أو أم أمه أو كانت بعدا يعني بعيدة النسب. قال وإما إلى جدة دنيا أو عليا، هكذا عندكم عليا عليها فتحتين، وهذا خطأ في المطبع. عليا هي مؤنث يعني عالي، يقال عالي وعليا، وهي ليست منونة. ها ما تصرف، نعم، ولذلك ما تنون. قال نحو يعلى بن منية، قال صحابي فمنية أم أبيه، وقيل أمه، فإن كانت أمه فهو من النوع من القسم الأول، وعليه الأكثر يعني أنها أمه. واسم أبي يعلى أمية ابن أبي عبيدة. والقول بأن منية أبوه وهم، فقد قال بعضهم إن أباه اسمه منية، قال هو وهم حكاه صاحب المشارق، وقد مر بنا صاحب المشارق هذا، وهو القاضي عياض في كتابه مشارق الأنوار، وهذا الكتاب يعد من غريب الحديث. قال وإما إلى جد أدنى أو أعلى كابن جريج. قال وجماعة، ابن جريج كما عرفه أنه عبد الملك بن عبد العزيز ابن جريج، فجريج هذا جده. قال وجماعة كابن الماجشون وابن أبي ذيب وابن أبي ليلى وأحمد بن حنبل، إذ الأول عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج، والثاني عبد العزيز بن عبد الله بن أبي سلمة الماجشون، فنسب إلى جده الأعلى، والثالث محمد بن عبد الرحمن بن المغيرة ابن الحارث ابن أبي ذئب، فنسب إلى جد أعلى وجد بعيد. والرابع محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى، وهذا نسب إلى جده. والخامس أحمد بن محمد بن حنبل، نسب إلى جده كما مر. ومن ذلك قول النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب. وقول الأعرابي يسأل عن النبي صلى الله عليه وسلم: أيكم ابن عبد المطلب؟ قال وقد ينسب هذا النوع الرابع، وقد ينسب الشخص كالمقداد بن الأسود ابن عبد يغوث إلى رجل بالتبني، فليس المقداد للأسود هكذا عندكم، هو للأسود. هات القلم. ها نعم للأسود، عندك للأسود. فليس المقداد للأسود أصلا بابن، أي ليس بابن له أصلا، وإنما كان في حجره حيث تزوج أمه فنسب إليه. واسم أبيه عمرو بن ثعلبة الكندي، وكالحسن بن دينار أحد الضعفاء، قال فدينار إنما هو زوج أمه واسم أبيه واصل. ثم بعد ذلك يذكر لنا هذا القلم. ها؟ لا، يقصد ان المقداد ليس للاسود بابن اصلا. بعد هذا انتقل الى بيان النوع، نوع اخر من انواع الانتساب لغير الاب. يقول رحمه الله في ألفيته: المنسوبون إلى خلاف الظاهر. قال: ونسبوا لعارض كالبدر، نازل بدرا عقبة بن عمرو، كذلك التميم، كذلك التيمي سليمان نزل تيما، وخالد بحذاء جعل جلوسه، ومقسم لما لزم مجلس عبد الله مولى هو سم. في هذه الأبيات الثلاثة يبين لنا من نسب إلى خلاف الظاهر، يعني الأصل أن ينسب الإنسان إلى أبيه أو إلى جده، أما أن ينسب لغير هؤلاء فهذا نسب لغير الظاهر. وذكر من هؤلاء من نسب على خلاف الظاهر: عقبة ابن عمرو نسب إلى بدر، وقد يظن بعض الناس أن نسبته إلى بدر لأنه شهدها، يعني شهد وقعة بدر، والذي عليه جمهور المحدثين إنه لم يشهد وقعة بدر، لكنه استوطن مدينة بدر أو قرية بدر فنسب إليها، وقيل فيه البدر. وإن كان من أهل العلم كالإمام البخاري من يرى أنه شهد بدرا، ولذلك نسبه إلى بدر نسبة ظاهر، كما نسب البدريون من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الذين شهدوا بدرا نسبوا إليها، وعرفوا في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بالبدريين، وكان يعني البدريون يعدون من أعظم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن الطبقة الأولى. وقد جاء في الأثر أن جبريل عليه السلام سأل النبي صلى الله عليه وسلم، يعني ما تعدون البدريين فيكم، أو سأله النبي صلى الله عليه وسلم ما تعدون يعني الملائكة الذين شهدوا بدرا فيكم، قال: نعدهم من خير الملائكة ومن أفضل الملائكة، أو كما قال عليه السلام. فكذلك أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من أهل بدر يعدون من أفضل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويكفيهم فخرا وشرفا ما قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم يوم أن خاطب عمر قائلا له: يا عمر، ما تدري لعل الله اطلع على أهل بدر، فقال: اعملوا ما شئتم فإني، أو اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. فهؤلاء قد غفر الله لهم ما تقدم من ذنبهم وما تأخر لقوله اعملوا ما شئتم، وهذا إنما قاله بعد شهودهم بدرا، وما يعملونه مما يستخدم من الأعمال فإن الله قد غفر لهم. وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم أن الله غفر لحاطب بن أبي بلتعى، يعني ما فعله من مخالفة لأمر النبي عليه الصلاة والسلام يوم أن كتب إلى أهل مكة ينذرهم بخروج النبي صلى الله عليه وسلم إليهم، فقد كتب إليهم يخبرهم بذلك. ولذلك النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يعني لما سأله أخبره وصدقه وقال إني أردت أن أجعلها يدا لأهل مكة حيث إن كل واحد منكم له أهل بمكة يحمون أهله ويمنعونهم وليس لي أحد يمنع أهله، فأراد أن يجعلها يدا وهو متيقن أن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم سيفتح مكة. فلما قال عمر رضي الله عنه مقالته نافق حاطب قال له لا يا عمر لعل الله اطلع على أهل بدرين، فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. فهؤلاء ينسبون إلى بدر، وقد ينسب غيرهم إليها لا لأنه شهد بدرا ولكن لسبب آخر. قال ونسبوا لعارض، يعني لسبب عارض غير السبب المشهور، كالبدر نزل بدرا عقبة بن عمرو الذي يكنى بأبي مسعود الثقفي، كذلك التيمي سليمان لما نزل بمحلة التيميين نسب إليهم فقيل فيه التيمي وهو ليس منهم يعني نسبا. وهكذا خالد الحذاء حيث كان قد نزل بمحل الحذائين أو كان يجلس عندهم فنسب إليهم بحذاء جعل جلوسه. وهكذا مقسم لما لزم مجلس عبد الله مولاه وسم به. يقول قد ينسب الراوي إلى نسبة من مكان أو وقعة من مكان يعني بلد أو مكان معين كواد أو كجبل أو كمدينة أو وقعة، والمراد بها يعني وقعات الغزو والقتال كوقعة بدر وأحد والأحزاب وخيبر والفتح وهكذا، أو قبيلة من القبائل أو صنعة من الصنايع، وليس الظاهر الذي يسبق إلى الفهم من تلك النسبة مرادفة من تلك النسبة مرادا، بل نسب لعارض عرض من نزوله ذلك المكان أو نزوله على تلك القبيلة أو نحو ذلك. قال ومثاله أبو مسعود البدري واسمه عقبة بن عمرو. نعم لا مشهور بأبي مسعود، كنيته عقبة بن عمرو الأنصاري الخزرجي. ها اي لكن كنيته أبو مسعود. قال ومثاله أبو مسعود البدري واسمه عقبة بن عمرو الأنصاري الخزرجي صاحب رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. فإنه لم يشهد بدرا في قول أكثر أهل العلم مع أنه منسوب إليها، وهو قول ابن شهاب يعني الزهري ومحمد بن إسحاق يعني صاحب السيرة والواقدي صاحب كتاب المغازي ويحيى بن معين من علماء الجرح والتعديل وإبراهيم الحربي صاحب كتاب المناسك وصاحب كتاب غريب الحديث، وبه جزم السمعاني يعني في كتابه الأنساب حيث نسبه إلى بدر وبين أنه ليس من شهد بدرا. وأما البخاري رحمه الله فعده في الصحيح ممن شهد بدرا، وروى في صحيحه حديثا وروى في صحيح حديث عروة بن الزبير قال أخر المغيرة بن شعبة متى كان الزبير أخو المغيرة؟ هو قال أخو هو حديث عروة بن الزبير وفي النسخة اللي عندنا فتح قوسين ولعل اشتبهت على من نقل وظنها أنها واو، والصواب أخر المغيرة بن شعبة رضي الله تعالى عنه العصر وهو أمير الكوفة. قال فدخل عليه أبو مسعود عقبة بن عمرو الأنصاري جد زيد بن حسن شهد بدرا. هذا كلام من؟ كلام الإمام البخاري. فالبخاري رحمه الله يرى أنه شهد بدرا. الحديث وقال شعبة عن الحكم كان أبو مسعود بدريا، ومعنى بدريا يعني شهد وقعة بدر. وقال محمد بن سعد يعني صاحب الطبقات شهد أحدا وما بعدها ولم يشهد بدرا. قال وليس بين أصحابنا في ذلك اختلاف، ولعله أراد بأصحابه يعني المؤرخين. وقال ابن عبد البر لا يصح شهوده بدرا، انتهى يعني كلام ابن عبد البر. قال وذكر إبراهيم الحربي أنه إنما نسب لذلك لأنه كان ساكنا ببدر. وقد شهد العقبة يعني الثانية مع السبعين، لأن المراد بالعقبة هنا بيعة النبي صلى الله عليه وسلم عندما يبايعه الأنصار في عقبة منى، وكان ذلك قبل الهجرة. وفي السنة الأولى بايعه 12 رجل، وفي المرة الثانية بايعه 72 رجلا، وكان عقبة بن عمرو أحد الذين بايعوه في تلك السنة، وكان أصغر من شهدها يعني من شهد العقبة. ومن ذلك يعني ومن الأسماء التي نسبت إلى غير الظاهر سليمان بن طرخان التيمي، أبو المعتمر. قال البخاري في التاريخ يعرف بالتيمي في الرواة من هو مشهور باسم المعتمر بن سليمان، وكثيرا ما يروي عن أبيه. قال عن المعتمر عن أبيه، والمراد بالمعتمر بن سليمان بن طرخان التيمي. وهذا سليمان مشهور بالتيمي نسب إليهم لأنه نزل فيهم وليس هو منهم. قال أبو المعتمر قال البخاري في التاريخ يعرف بالتيمي، كان ينزل بني تيم وهو مولى بني مرة. قال وروى السمعاني أن ابنه المعتمر قال له يا أبتي تكتب التيمي ولست بالتيمي، يعني تكتب سليمان التيمي وأنت لست منسوبا إلى التيم. قال تيمي الدار يعني أنا منسوب إليهم نسبة دار. قال تيمي الدار، ايش عندك؟ لا تيمي الداري، قال وروى الاصمعي عن ابنه المعتمر قال قال لي قال أبي إذا كتبت فلا تكتب التيمي ولا تكتب المري فإن أبي كان مكاتبا لبجير ابن حمران ابن حمران وإن أمي كانت مولاة لبني سليم فإن كان أدى يعني فإن كان أبوه أدى الكتابة فالولاء لبني مرة وهو مرة ابن عباد ابن ضبيعة ابن قيس فاكتب القيسي وإن لم يكن أدى الكتابة فالولاء لبني سليم لأن العبد يعني الولد إذا ولد ابن العبد ينسب إلى موالي أمه كما هو معلوم وهم من بني قيس عيلان فاكتب القيسي هكذا نقل عن سليمان التيمي أنه قال ذلك لابنه المعتمر وهذا كله يؤكد أن سليمان ليس تيميا قال ومن ذلك أبو عمرو الأوزاعي وفيروز الحميري وإبراهيم بن يزيد الخوذي وأبو خالد الدالاني وعبد الملك بن سليمان العرذمي ومحمد بن سنان العوقي بالقاف وفتح الواو وأبو سعيد المقبري وإسماعيل بن محمد المكي نزل كل منهم فيما نسب إليه يعني وليس هو منهم ومن ذلك أحمد بن يوسف السلمي شيخ مسلم كانت أمه منهم يعني من بني سليم وحفيده أبو عمرو بن نجيد وأبو عبد الرحمن السلمي سبط بن نجيد ومعنى سبطه يعني ابن بنته وقريب من ذلك خالد الحذاء وهو خالد بن مهران واختلف في سبب انتسابه لذلك فقال يزيد بن هارون فيما حكاه البخاري في التاريخ ما حذى نعلا قط ومعنى حذى يعني ايه يعني ما صنعها انما كان يجلس الى حذاء فنسب اليه وكذلك قال محمد بن سعد يعني صاحب الطبقات لم يكن بحذاء ولكن كان يجلس اليهم فقال ولكن كان يجلس اليهم قال وقال فهد بن حيان لم يحذ خالد قط وإنما كان يقول أخذ على هذا النحو أو أخذ على هذا النحو فلقب الحذاء لا وإنما كان يقول أخذ أو أخذ على هذا النحو أحذو والهمزة همزة قطع ولا همزة وصل يعني يقول لهم أحذو على هذا النحو يعني سر على هذا النحو فسمي بالحذاء جائز لأن الرواية الأولى أنه نزل في الحذائين وكان يجلس إليهم فلقب بالحذاء والنسخة اللي عندنا أخذ عندكم أحذو ها وقريب منه أيضا مقسم مولى ابن عباس هو مولى عبد الله بن الحارث ابن نوفل قاله البخاري إيش عندك فلقب الحذاء فلقب الحذاء يعني يقول أحذو على نحوها على هذا النحو فلقب الحذاء. وقريب منه ايضا مقسم مولى ابن عباس رضي الله عنهما قال هو مولى عبد الله بن الحارث ابن نوفل قاله البخاري فقيل مولى ابن عباس يعني لجلوسه عنده. قاله البخاري وغيره. وقيل له مولى ابن عباس للزومه له. قال ومن ذلك يزيد الفقير. قالوا ليس المراد به انه كان معدما، فالفقير هنا ليس للاعدام وللفقر وللحاجة، وانما كان يشكو من فقار ظهره فقيل له ايه الفقير، فهذا نسبة الى ما لا يعني يظهر. قال ومن ذلك يزيد الفقير كان يشكو فقار ظهره. ثم قال الشيخ زكريا رحمه الله في هذا الموضوع قال المنصوبون الى خلاف الظاهر، يقول هذا قريب الشبه مما قبله الاول، يعني كان بالنسبة لاشياء معينة. ونسبوا اي المحدثون بعض الرواة لمكان كانت به وقعة او لبلد او قبيلة او صنعة او صفة او ولاء او غيرها مما ليس ظاهره الذي سبق الى الفهم من تلك النسبة، لان تلك النسبة كانت اما الى الام واما الى الجدة واما الى الجد واما الى الذي تبنى فيه. قال بل النسبة فيه لعارض، فالاول كالبدر لمن نزل اي سكن بدرا، وهو عقبة بن اي كعقبة ابن عمرو ابي مسعود الانصاري الخزرجي البدري الصحابي، فانه انما سكن بدرا ولم يشهدها كما قاله جمع، لكن عده البخاري رحمه الله في صحيحه في من شهدها. قال والثاني ممن نسب الى موطن كاسماعيل بن محمد المكي، نسب الى مكة لاكثاره التوجه اليها للحج والعمرة وايش عندكم والمجاورة، لا انه منها وليس المجارة او المجارة لكن المجاور المشهور لا انه منها. قال والثالث كمن ذكره بقوله، كذلك التيمي قال بالاسكان للوزن ابو المعتمر سليمان بن طرخان، عندكم طرحان ها، لا هو بالخاء سليمان بن طرخان، نسب الى تيم الى بني تيم لانه نزل تيما اي في تيم لا انه منهم، وهو مولى لبني مرة كما قاله البخاري في تاريخه. والرابع جمع منهم خالد بن هو ابن مهران البصري المعروف بحذاء بمهملة مفتوحة ثم معجمة مشددة وبالمد، وصف بالحذاء لنسبته الى رجل يحذو النعال حيث جعل جلوسه عنده، لا لأنه كان حذاء فإنه ما حذى نعلا قط. وقيل سبب وصفه بذلك أنه كان يقول أحذو على هذا النحو. قال والخامس نحو يزيد الفقير، فإنه لم يكن فقيرا وإنما كان يشكو فقار ظهره. قال والسادس جمع منهم مقسم بكسر الميم وفتح السين لما لزم مجلس عبد الله بن مسعود بن عباس رضي الله عنهما مولاه، وسم أو وصف بأنه مولى لابن عباس للزومه مجلسه، مع أنه إنما كان مولا لعبد الله بن الحارث ابن نوفل.